الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يسحبكم إلى نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول أن أمريكا وساستها المخادعون يدافعون بكل وقاحة عن أعمال الشغب في إيران. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة مستوطن صهيوني بجراح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله. نتنياهو يستعد للعودة إلى السلطة وأنصاره يحتفلون بالنصر ولبيد يدعو لانتظار النتائج النهائية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث استقبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي صباح اليوم جمعا كبيرا من التلاميذ على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي الذي يصادف بعد غد الجمعة في حسينية الإمام الخميني طاب الثرى. واعتبر قائد الثورة الإسلامية اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي يوما تاريخيا ومعبرا وتجسيدا لطبيعة أمريكا الشريرة وهزيمتها، وقال أن الساسة الأمريكيين يدعون بمنتهى النفاق وعدم الحياة بأنهم يقفون إلى جانب الشعب الإيراني. وأضاف سماحة القائد أن أمريكا غير محصنة وضعيفة تماما، وساستها المخادعون يدافعون بكل وقاحة عن أعمال الشغب في إيران، لافتا إلى أن التحدي بين الشعب الإيراني وحكام البيت الأبيض بدأ منذ عام 1953 ميلادي. وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قوة الاستكبار العالمي أمام إرادة الشعوب أشبه بريشة أمام عاصفة عاتية. وفي معرض إشارته إلى قرب حلول اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في إيران، أوضح قليباف أن الإيرانيين الذين سيطروا على وكر التجسس الأمريكي في الرابع من تشرين الثاني عام 79 من القرن الماضي أثبتوا للعالم بأن عهد الانقلابات في إيران قد ولى دون رجعة، معتبرا أن أمريكا تعمل ضد إرادة الشعوب ولن تتورع عن القيام بأي عمل مثل الانقلاب والتحضير للحروب الداخلية. قدمت المملكة الأردنية الهاشمية تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة شيراز وتبناه تنظيم داعش الإرهابي. وبعث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي برقية تعزية إلى نظيره الإيراني حسين أمير عبدالهيان، أكد فيها إدانة ورفض المملكة التام لأشكال العنف والإرهاب كافة، معربا عن خالص تعازيه للشعب الإيراني والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم وأصيب مستوطن صهيوني بجراح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة مستوطن بجراح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله، مضيفة أن قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ العملية مما أدى إلى استشهاده. إلى ذلك، شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس، طالت 12 شابا فلسطينيا بينهم أسير محرر. يتهيأ رئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو على ما يبدو للعودة إلى السلطة بعد أن أظهرت نتائج استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أمس الثلاثاء أن كتلته اليمينية تتجه نحو تحقيق أغلبية ضئيلة بفضل النتائج التي حققها حلفائه من اليمين المتطرف. وأظهرت التوقعات الأولى أن حزب نتنياهو الذي يحاكم حاليا بتهم فساد وحلفائه حزب شاس وحزب يهودوت هاتورا حصدوا نحو 67 مقعدا، وهو عدد مقاعد كاف للحصول على الأغلبية في البرلمان. وفي أول تصريح له بعد حصول حزبه على المركز الثاني في استطلاعات الرأي، أكد رئيس الوزراء الصهيوني الحالي يائير لبيد ضرورة انتظار النتائج النهائية للانتخابات الحالية. تفاصيل أوفى حول النتائج الأولية لانتخابات الكنيست وتقدم معسكر نتنياهو نستمع إلى التقرير التالي.
النتائج الأولية لانتخابات الكنيست وبعد إغلاق صناديق الاقتراع تظهر فوز كتلة بنيامين نتنياهو ب 62 مقعد واتجاهها لتشكيل حكومة يمينية كاملة مقابل معسكر رئيس الوزراء الحالي الإسرائيلي يائير لبيد وحصوله على 58 مقعد.
مقارنة مع نسبة تصويت المجتمع اليهودي التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، يبدو بسبب ارتفاع نسبة تصويت لدى المستوطنين ولدى اليمين الإسرائيلي، الفجوة زادت مما يرفع نسبة الحسم ويخطر وجود الأحزاب العربية الثلاثة.
الأحزاب العربية المشاركة بهذه الانتخابات الخامسة والتي تعرضت لضعف المشاركة لكنها تجاوزت نسبة الحسم بحصولها على 9 مقاعد داخل الكنيست، وكل ذلك وفق النتائج الأولية والتي شهدت الساعات الأخيرة زحف جماهيري عربي فلسطيني على مراكز الاقتراع لمواجهة تصاعد اليمين المتطرف. وشهدت الانتخابات الخامسة الإسرائيلية ارتفاع بنسب المشاركة بهذه الانتخابات من قبل عناصر يمين المتطرف مقارنة بالانتخابات الماضية، كما انتشر الآلاف من عناصر شرطة الاحتلال تزامنا مع تصاعد المقاومة الفلسطينية المسلحة، والتي أظهرت التقارير الأمنية لدى الاحتلال وصول أكثر من 100 إنذار ساخن لتنفيذ عمليات داخل عمق الكيان وضد أهداف عسكرية. إعلان النتائج وبهذا الشكل لا يعني انتهاء الأزمة السياسية والحزبية وحتى الأمنية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، فالأيام القادمة ستحدد هل سيكون هناك نجاح بتشكيل حكومة مستقرة أم لا.
كشفت المنظمة الأوروبية السعودية عن إصدار السلطات السعودية حكما بإعدام 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53، بينهم 8 قاصرين على الأقل. وحذرت المنظمة من تنفيذ مجزرة إعدام جماعية بحق عشرات المعتقلين بينهم قاصرون، وطالبت بمساندة المهددين بالإعدام. وفي بيان نددت معارضة الجزيرة العربية بجرائم ابن سلمان بحق معتقل رأي وإصدار السعودية أحكام إعدام جديدة ومضاعفة أحكام السجن بحق معتقل رأي، وأشارت إلى أن القمع الممارس لن ينتج سوى المزيد من الرفض الشعبي لسياسات ابن سلمان والكراهية لحكمه الجائر. طالبت العشائر العربية في بلدة الفاعور بلبنان بطرد السفير السعودي من البلاد، ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للعشائر العربية في بلدة الفاعور طالبوا بطرد السفير السعودي وليد البخاري من لبنان لعدم تعامله باحترام وتصرفه بقلة أدب عند مغادرته لقاء عشائر بلدة الفاعور. وفي سياق متصل بدأت في السعودية حملة حقوقية للكشف عن مصير الناشط الحقوقي محمد القحطاني المعتقل بسجون السعودية منذ 9 سنوات بسبب نشاطه الحقوقي، فيما اعتبر ناشطون حقوقيون إخفاء الدكتور محمد القحطاني جريمة جديدة تضاف لجرائم نظام ابن سلمان بحق معتقل الرأي. أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب اللبناني جبران باسيل أنه لولا حزب الله لم يكن هناك اتفاق تعيين الحدود البحرية، ولفت جبران باسيل إلى دور المقاومة في إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مشددا أن مسيرات حزب الله كرست المعادلة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اجعل مساءنا مساء الصالحين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأعمالنا أعمال المتقين، وارزقنا الجنة يا رب العالمين. أحبتي، بعد هذا الاستعراض نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة 46. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم استفتاءات. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:27، وبعد ذلك نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السماد. عند 5:48 نقدم إليكم نساء في الإسلام، وعند 6 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. بساتين العلماء تستمعون إليها عند 6:15، وعند 6:31 نقدم إليكم أدب ودين. نحو الأفاق العالية تستمعون إليها عند 6:49، وعند 7 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج أنتم طبيب الأسرة تستمعون إليها عند 6:13 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أصدقائنا، هل يوجد من بين أقاربكم توأمان؟
أوه جميل جدا. عندما نجد إنسانين يتشابهان كثيرا، هل تعرفون كيف يشبه الناس التوأمين؟
أحسنتم، يشبهونهما بالتفاحة المقسومة نصفين بالضبط.
هناك بعض التوائم يا أصدقائنا يتشابهان إلى الحد الذي لا يمكن التمييز بينهما.
نعم.
والأمر يصعب أحيانا على الآباء، فكيف بالآخرين؟
وكم من الحوادث وقعت للتوأمين بحيث تم استغلال هذه الحالة من قبلهما.
نعم يا أصدقاء، مثلا يأتي أحدهما ويحضر للامتحان بدلا عن أخيه للشبه الكبير الذي يوجد بينهما،
أو التوأم الذي يسافر بجواز سفر أخيه وهكذا. وبالطبع فإن هذا الأمر مرفوض، وأنتم أيضا لا تقبلون به.
أحبائنا، نبدأ أولى رحلتنا معكم مع فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم سوف نتناول موضوعا مهما ومفيدا في نفس الوقت.
هل عرفتم ما هو؟
نعم، هو موضوع التوائم في المدرسة.
نعم يا أحبائي، معروف عن التوائم أن الأخوين أو الأختين دائما ما يختلطان مع بعضهما البعض، وأما مع الآخرين
فهما لا يحبان الاختلاط كثيرا معهم.
كذلك يا أحبان الحلوين، معروف عن التوائم أنهما يكونان متعلقين ببعضهما كثيرا ولا يفترقان.
ولذلك فربما تحصل بعض المشاكل للتوائم إذا كان أحدهما مجبورا أن ينفصل عن الآخر أو يتركه لفترة معينة.
إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصتنا الجميلة لهذا اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا يا أحبائي لنتابع معا قصة اليوم. أعزائي، مائدة ووداد أختان توأمتان، يعني أنهما ولدتا في نفس اليوم وفي نفس اللحظة. كبرت مائدة وكبرت وداد، وأصبح عمر كل واحدة منهما 6 سنوات. وفي عمر 6 سنوات يجب أن تدخل مائدة ووداد المدرسة. ومن هنا ستبدأ القصة يا أحبائي، قصتنا مع وداد ومائدة، وكيف كانتا تتصرفان داخل المدرسة، وما هي المشاكل التي كانت تنشأ بسبب أنهما توأمتان. تعالوا لنتابع معا قصة اليوم.
هيا يا بنات، هيا بسرعة، هيا هيا هيا
هيا يا مائدة، هيا إلى الصف. ألا تسمعين المعلمة؟
نعم نعم، لقد سمعتها.
إذن ماذا تنتظرين؟
حسنا حسنا.
وما شأنك أنت؟ عفوا، أنا لم أقصد شيئا، فقط قلت إن الجرس قد دق.
حتى لو دق الجرس فأنا لا أذهب الآن إلى الصف.
هيا هيا بسرعة يا بنات، هيا هيا بكم، هيا.
على كل حال أنا ذاهبة.
حسنا، وأنا لن أذهب.
هيا يا مائدة، هيا يا وداد، ماذا تنتظران؟ هيا هيا الآن إلى الصف، هيا. مائدة، يا مائدة.
نعم معلمتي.
تعالي إلى هنا من فضلك.
حاضر حاضر.
وقولي لأختك وداد أن تأتي أيضا معك.
نعم حاضر حاضر.
عليكم
يا معلمة.
وعليكم السلام.
نعم تفضل يا معلمتي.
لماذا لا تذهبان إلى الصف؟ ها؟
لقد طلبنا من المدير أن تجعلنا في صف واحد لكنها رفضت.
وماذا سيحصل لو كانت كل واحدة منكن في صف لوحدها؟ ها؟
أنا لا أحب أن أكون بعيدة عن أختي.
وأنا كذلك أيتها المعلمة.
يا وداد يا ابنتي العزيزة، وأنت يا مائدة.
نعم.
لا تتعود أن تكون معا دائما.
لا أستطيع، أنا أحب أن أكون دائما بجانب أختي.
وأنا كذلك أيتها المعلمة.
نعم.
هذا خطأ كبير.
أرجوك يا معلمتي، أرجوك.
نعم أرجوك أنا أيضا يا معلمتي.
هذا شيء مستحيل.
ولماذا مستحيل؟
يجب أن تتعود أنتما الاثنان أن تكونا بعيدتين عن بعضكما.
ولكني لا أستطيع أيها المعلمة.
البيت ليس مثل المدرسة، هناك في البيت تفعلان ما تريدان.
معلمتي، معلمتي.
نعم يا بتول.
المديرة تسأل عن مائدة ووداد.
حسنا حسنا.
هل أذهب أنا إلى الصف يا معلمتي؟
نعم نعم اذهبي أنت يا بنيتي.
شكرا يا معلمتي.
حسنا.
أحبائي، مثلما استمعتم فقد كانت مائدة ترفض أن تذهب إلى الصف بدون أن تذهب معها أختها وداد، وكذلك وداد كانت هي الأخرى ترفض أن تذهب إلى الصف لوحدها بدون أختها مائدة.
اسمع يا وداد وأنت يا مائدة.
نعم يا معلمتي.
إذا ترفضين الذهاب إلى الصف فسوف تغضب المديرة.
ولكني لا أحب أن أكون لوحدي.
نعم وأنا أيضا.
ولكن يجب أن تتعود على ذلك.
أنا بحاجة إلى مائدة لكي تشرح لي الدروس.
نعم وأنا كذلك، أنا دائما أساعدها في شرح الدروس.
نعم.
وما دور المعلمة؟ ها؟ لو عندك سؤال يمكنك أن تسألي مني.
وأنا تعودت على أن تشرح مائدة لي الدروس.
نعم هذا صحيح.
ولكن هذا خطأ.
سوف لا أذهب إلى الصف ما دامت مائدة ليست بجانبي.
معلمتي، معلمتي.
نعم يا بتول.
تقول المديرة لماذا تأخرت مائدة عن الصف؟
هل سمعت ما قالته بتول؟ هل سمعت يا مائدة؟
نعم نعم يا معلمتي.
كذلك تقول المديرة. وأين وداد أيضا؟ ألا تأتي إلى الصف؟
يا بتول قولي للمديرة سوف تذهب مائدة بعد قليل إلى الصف وكذلك وداد.
أنا ذاهبة. نعم حاضر يا معلمتي.
هيا هيا يا مائدة، هيا يا عزيزتي، وأنت كذلك يا وداد، هيا.
ولكني قلت لك.
وأنا أقول لك هيا بسرعة اذهبي إلى الصف قبل أن تغضب المديرة أكثر.
ولكني كيف سأفهم الدروس؟ ومن سيشرحها لي إذا ذهبت مائدة إلى الصف وأنا ذهبت إلى صف آخر؟
يا بنيتي أنا سوف أقوم بشرح الدرس لك بطريقة خاصة وسوف أساعدك في التوضيح مثلما تحبين يا صغيرتي.
صحيح؟
نعم هذا صحيح، وأنا أعدك يا بنيتي بذلك.
وداد وداد، وأنا أيضا سوف أساعدك يا حبيبتي.
نعم سوف تجلس بتول بجانبك وسوف تشرح لك كل ما تريدين.
صحيح يا بتول؟
نعم هذا صحيح.
هل هذا وعد منك يا بتول؟
نعم يا مائدة.
شكرا لك. شكرا.
عفوا.
والآن هيا كل واحدة منكن إلى الصف، هيا بسرعة قبل أن تأتي المديرة، هيا.
حسنا حسنا
حسنا. حاضر يا معلمتي.
نعم
سوف أفعل ذلك.
حسنا.
هكذا يا أحبائي الحلوين، استطاعت وداد ولأول مرة أن تبتعد عن أختها مائدة، وفعلا قد ذهبت مع صديقتها بتول إلى الصف. كانت في البداية تشعر بالحرج والخوف لأنها أصبحت بعيدة عن أختها مائدة، لكنها بمرور الوقت أصبحت متعودة على ذلك. كذلك مائدة هي الأخرى استطاعت أن تذهب إلى الصف لوحدها بدون أختها وداد، وقد نجحت المعلمة في إقناع مائدة ووداد في ذلك، واستطاعت أيضا أن تحل المشكلة الصديقة بتول. إذن يا أحبائي الحلوين، كانت إحدى المشاكل التي تعاني منها وداد ومائدة هي عدم الافتراق عن بعضهما البعض، حالهما كحال بقية التوائم. وفعلا شعرت وداد أنها قادرة على فهم الدروس بدون أختها مائدة بعد أن كانت تظن أنها لا تستطيع. نرجو يا أحباء الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
حي الله كوكوتي، رديتي من بعد الغيبة، قولي ليش سويتي بجناحك يتعالى حب الهادي، وقالا زرتيني وانوار الفرحة بعيونك تتلالى،
زرت الهادي بصوتك نادي
ورحتي وتركتيني بحيرة، يا كوكو خبريني لو كنت تحبيني، إن شاء الله استانست بهالسفرة، قولي لي وفرحيني.
يمك أنا شكد فرحانة زرت الغالي حسين، شكد مسرورة شوف الصورة وكحل بيها العين.
هلا ربك يسعد حالك، سلفيني جناح وخل أقصد للأطهار بدالك، ريحي لي أعصابي يا أجمل أحبابي، ايش رايك قولي بهذه الفكره وايش رايك بحسابي
اسمع ازيد رحت المشهد يا معاشر معصوم الارض زرت وريتك انت وياي بذاك اليوم
يا ريت
أصدقائنا إحدى المشاكل التي تحدث للمعلمين في المدرسة في التعامل مع التوائم هي وجود التوأمين في فصل دراسي واحد، هل هذا جيد برأيكم؟
نعم يا أصدقاء، بمعنى أن التوأمين أو التوائم في فصل دراسي واحد أو في فصلين؟ ها؟
إنه سؤال محير ويشغل بال الوالدين من قبل دخولهم المدرسة. هل نبقيهم في نفس الفصل لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض؟ أم يجب أن نفصلهما كي يعتمدا على نفسيهما؟
للأسف يا أحبتي الإجابة ليست محددة. المعروف أن وضع التوائم في فصلين مختلفين يرتبط بالتكلم، وعلى الرغم من ذلك فالتوائم مثلهم كمثل باقي الأطفال، كل واحد منهم له شخصيته الخاصة.
إذن فمسألة انفصالهم أو بقائهم معا في نفس الفصل ليس لها قاعدة.
فكل حالة والأنسب لها حسب شخصيتهما واحتياجاتهما. إذن هل رأيتم يا أصدقاء توأمين في فصل واحد؟ الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يرزق العوائل التوأم ويرزق عوائل مثلا في الطفل، فهم هم شيء حلو هم شوي صعب على الأم. فإحنا عندنا بالعائلة مالتنا ببيتي عندها توأم خوالي مصطفى ومرتضى، وعندنا بالمدرسة بالابتدائية توأم اللي بالابتدائية إحنا شوي صعبة علينا نميزهم، بس شكل نميزهم من عيونهم، واحدة عيونها خضرة كانت واللخي زرقة كانت. اللي زينة اللي كان بيها سنينهم في الصف يكونون حتى ألافد واحدة منهم نسيت فد موضوع، الثانية تفهمها تذكرها، هاي فشي كلش جيد. احنا كان هاي اللي أشطر كان لأنه نفس الصف نفس المعلمة دراسة، فهي كانت مثلا ألافد أشياء من المعلمة ما تفتهمها فهي توضح يالها، هي تدرسها، هي تعلمها، تفهم يالها، فهاي كلش زين. بس إنه في اليوم انكسرت إيديها قريب الامتحانات كان، فالكبيرة اجت بدالها نطت امتحان، هاي شغلة سلبية. أنا خوالي فد واحد منهم شوية أوكح من الثاني، ألا فد شغلة سوى هذاك الثاني يتعاقب كان بداله، لأنه ما يميزون بيناتهم. البنات اللي قاعدنا كانوا هواية يشابهون من ناحية طول شكلهم شعرهم، فالشي اللي ميز بيناتهم هم من طرف الشاماتهم، واحدة بخدها اليمين واللخي بخدها اليسار. انعام هشام.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. عادة البعض من آباء التوائم يتساءلون عما إذا كان من الأفضل بالنسبة لأطفالهم التوائم الدراسة داخل الفصل ذاته أو أن الفصل بينهم سيكون مفيدا أكثر.
نعم يا أصدقائنا، تعرفون أن التجارب أثبتت أن التوائم الذين يدرسون في فصل واحد ستكون نتائجهم تماما مثل التوائم الذين يجري الفصل بينهم، مما يساعد في حسم مشكلة تواجه الكثير من الآباء الذين لديهم توائم.
ولا تنسوا أحبتنا أن الفصل بين التوائم ربما يسبب لهم التعرض لخطر الاكتئاب والقلق، لأن التوأمين أنهيا مراحل النمو مع بعض ولهما أحاسيس مشتركة.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جداً. إلى
عند محطة طرائف.
محمد ويوسف توأمان. نزل محمد مع أمه عند أخواله ورجع يوسف مع أبيه، وعند المساء لمح محمد المرآة فقال: ها يوسف، هل أتيت؟
مرض أحد التوأمين أيام الامتحانات، فامتحن أخوه مرتين، الأولى له والثانية لأخي، والغريب أن أخاه أخذ درجة أحسن منه.
الحلوين أيها الأحبة أيها الأعزاء، صحيح أن التوأمين أو التوائم يتشابهان كثيرا في الشكل والصورة، إلا أن لهم أحاسيس وعواطف مختلفة،
وربما مستوى درك يختلف عن الآخر أيضا.
نعم،
ولذا فإن لهما شخصيتين مختلفتين.
نعم،
ولديهما أيضا اهتمامات مختلفة.
نعم يا حنان، في بعض الأحيان ربما نخطئ في الحكم على التوائم، مثلا إذا كان أحدهما ذكيا ومتفوقا في الدراسة نتوقع من الآخر أن يكون كذلك،
فهذا طلب غير صحيح. حسنا يا أصدقائنا، يجب أن لا نقارن الأفراد وخاصة التوائم مع بعضهم البعض، بل علينا ماذا يا جنان؟
علينا أن نشوق على بذل الجهود والسعي للقيام بالواجبات المدرسية حتى لا نكون مقصرين في مهامنا.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن النوم أكثر من 9 ساعات متواصلة يعتبر من مسببات الصداع؟
هل تعلمون يا أحبتنا أن تناول الطعام في غرفة ذات إضاءة زرقاء يقلل من شهيتكم للأكل؟
تعلمون أن العطسة القوية تنم عن شخصية مرحة ومنطلقة لا تخشى شيئاً؟ والعطسة المكتومة تعكس شخصية خجولة تخشى المواجهات؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. رائد تلميذ صغير في الصف الأول يقرأ جيدا ويكتب جيدا، لكنه يرى النقطة صغيرة وليس لها فائدة، فلا يهتم بها عندما يكتب وينساها كثيرا فتنقص درجته في الإملاء.
وكان يتعجب رائد ولا يعرف السبب، وكان يأخذ دفتره ويسأل المعلمة أين أخطأت، فتبتسم المعلمة وتمد إصبعها وتقول حرف العين هذا لم تضع له نقطة، وهذه الخاء لم تضع لها نقطة، وهذه وهذه وهذه. فزعل رائد وقال لمعلمته من أجل نقطة صغيرة تنقصين الدرجة؟
فأجابته المعلمة النقطة الصغيرة يا ولدي لها فائدة كبيرة. فقال رائد وكيف؟ فسألته المعلمة هل تعرف الحروف؟ أجاب رائد أعرفها جيدا. فقالت المعلمة اكتب لنا حاء وخاء. كتب رائد على السبورة حاء خاء.
قالت المعلمة ما الفرق بين الحاء والخاء؟ تأمل رائد وقال الخاء لها نقطة والحاء ليس لها نقطة. قالت المعلمة اكتب حرف العين وحرف الغين. كتب رائد على السبورة عين وغين. فسألته المعلمة ما الفرق بينهما يا رائد؟ فأجاب رائد الغين لها نقطة والعين بلا نقطة.
قالت المعلمة الآن هل فهمت قيمة النقطة؟ ظل رائد صامتا. فقالت له المعلمة اقرأ ما كتبت لكم على السبورة. أخذ رائد يقرأ ماما تغسل، ركض الخروف أمام خالي، وضعت رباب الخبز في الصحن. فقالت المعلمة اخرجي يا مريم واقرأي ما كتب رائد.
أمسكت مريم دفتر رائد وبدأت تقرأ بصوت مرتفع ماما تعسل، ركض الحروف أمام حالي، وضعت رباب الحبرة في الصحن. ضحك التلاميذ وضحك رائد. هدأ التلاميذ جميعا وظل رائد يضحك. قالت المعلمة هل تنسى النقطة بعد الآن يا رائد؟ فقال رائد كيف أنساها وقد جعلت الخبز حبرا والخروف حروفا؟
أعزائنا لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
صارت عداوي بين الفهد وبين الواوي، صارت قصة وصار في عداوي بين توقفت عداوي بين الفال وبين الواو ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام، تحت عنوان الإمامة في الفكر الإسلامي. يوضح سماحة الإمام الخامنئي دام ظله في هذا الكتاب علاقة الإمامة بالإسلام، فيجعلها القمة للمعنى المنشود من إدارة المجتمع، ويوضح معالم الفهم الشيعي لمفهوم الإمامة. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من هذا الكتاب.
إذن بناء على فهم الشيعة للإمامة، فإن إمام أي مجتمع هو تلك القدرة الفائقة التي توجه وتقود الحركة الجمعية والفردية لأبناء المجتمع، وفي الوقت نفسه يكون معلم الدين والأخلاق والموجه لحياة الناس ومساعيهم. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إماما أيضا، لأنه كان القائد الفكري والسياسي للمجتمع الذي أقام بنفسه دعائمه. وبعد النبي تحتاج الأمة إلى إمام يخلفه ويتحمل عبء مسؤولياته، بما في ذلك المسؤولية السياسية. ويعتقد الشيعة أن النبي نص على خلافة علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم تنتقل الإمامة من بعده إلى الأئمة المعصومين من ولده. ولأجل المزيد من التفاصيل والأدلة ينبغي الرجوع إلى الكتب المتعلقة بهذا المجال. لابد من الإشارة إلى أن تداخل المهام الثلاث للإمامة، القيادة السياسية والتعليم الديني والتهذيب الأخلاقي والروحي في الخلافة والحكومة الإسلامية، حيث جعلت الإمامة والحكومة الإسلامية ذات أبعاد وجوانب ثلاثة، كما بينه بعض المفكرين البارزين في هذا الزمان بشكل صحيح، ناشئ من عدم وجود تفكيك بين هذه الجوانب الثلاثة في المشروع الإسلامي للحياة البشرية. فقيادة الأمة يجب أن تشمل هذه الحقول الثلاثة أيضا، وبسبب هذه السعة وهذه الشمولية في مفهوم الإمامة لدى الشيعة، كان لابد أن يعين الإمام من قبل الله سبحانه. نستنتج مما سبق أن الإمامة ليست كما يراها أصحاب النظرة السطحية مفهوما يقابل الخلافة والحكومة، أو منصبا منحصرا بالأمور المعنوية والروحية والفكرية، وإنما هي في الفكر الشيعي تعني قيادة الأمة في شؤون دنياها وما يرتبط بذلك من تنظيم للحياة الاجتماعية والسياسية للناس في المجتمع، أي رئيس الدولة، وأيضا في شؤون التعليم والإرشاد والتوجيه المعنوي والروحي وحل المشاكل الفكرية وتبيين الإيديولوجية الإسلامية، أي القائد الفكري. هذه المسألة الواضحة أضحت مع الأسف غريبة على أذهان أكثر المعتقدين بالإمامة، ولذلك نرى أن عرض بعض النماذج من مئات الأدلة القرآنية والحديثية ليس بالأمر الكثير كما يبدو في هذا المجال. في كتاب الحجة من الكافي حديث مفصل عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، يذكر فيه بالتفصيل ما يرتبط بمعرفة الإمام ووصف الإمام، ويتضمن معاني عميقة ورائعة. من ذلك ما ورد بشأن الإمامة من أنها منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين عليهما السلام، إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف. وحول الإمام أنه النجم الهادي والماء العذب والمنجي من الردى والسحاب الماطر ومفزع العباد في الداهية وأمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله ونظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق ذكر صراحة أن كل ما كان يمارسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مسؤوليات ومهام يتحملها الإمام علي عليه السلام والأئمة من ولده أيضا. جاء في نص الحديث: جرى له من أفضل ما جرى لمحمد، ولقد حملت على مثل حموله، وكذلك يجري لأئمة الهدى واحدا بعد واحد. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام نرى تأكيدا على إطاعة الأوصياء، وتوضح الرواية أن الأوصياء هم نفسهم الذين عبر عنهم القرآن بأولي الأمر. إن مئات الروايات المتفرقة في الأبواب والكتب المختلفة تصرح أن مفهوم الإمام والإمامة في الثقافة الشيعية ما هو إلا القيادة وإدارة شؤون الأمة المسلمة، وأن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الأصحاب الحقيقيون للحكومة. وتدل جميع هذه الروايات بما لا يبقي أي شك أو ترديد لأي باحث منصف على أن أئمة أهل البيت عليهم السلام في ادعائهم الإمامة ذهبوا إلى ما هو أبعد من المقام الفكري والمعنوي، ليطالبوا بالحكومة أيضا كحق ثابت لهم. ودعوتهم على هذا النطاق الواسع الشامل إنما هي دعوة لنضال سياسي عسكري لتسلم السلطة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي. أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.